إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح كتاب الصيام للإمام الترمذي، ونرحب بإخواننا المستمعين عبر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني، وعبر موقعنا على سبريكر. وكنا بالأمس قد بدأنا في شرح الكتاب، ونواصل في هذا الدرس الثاني، وتوقفنا عند قول الإمام الترمذي: باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار. وذكر في الباب حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن فلا يفطر فليفطر على ماء فإن الماء طهور، فإن الماء طهور. هذا الحديث حديث ضعيف، تكلم فيه أهل العلم، ولا يصح، ضعفه الإمام البخاري، وأيضا ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع. ثم أورد حديث آخر في الباب، وهو حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث أيضا حديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وتحسينات الإمام الترمذي عند العلماء فيها نظر، فيها نظر، وإلا إذا حصل ما يقويها من الأحاديث. لكن في الباب حديث آخر عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فثميرات، فإن لم تكن ثميرات حسى حسوات من ماء. قال إمام الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وهذا الحديث ثابت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ثابت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجل الإفطار، فإذا دخل وقت المغرب وغربت الشمس فإنه صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن يصلي، فيعجل الإفطار، فيبدأ في أكل رطبات. والرطب سريع الذوبان في الجسم، وفوائده كثيرة. قال: فإن لم تكن رطبات فتميرات، أي إن لم يجد رطبات أكل تميرات. قال: فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. إذن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه السنة مباركة، وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام الإسراع في الإفطار، وهذا فيه مخالفة لأهل البدع كالرافضة وغيرهم الذين لا يفطرون حتى يرون النجوم في السماء، وأيضا أهل الكتاب وغيرهم من أهل الضلال. فالسنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبادر بالإفطار ويفطر على رطبات، هذه كان يقدمها الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن لم يجد فتميرات وإن لم يجد حساء حسوات من ماء. وهناك أيضا حديث آخر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر بغير هذه الثلاث، وهو حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه في صحيح البخاري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان قم فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله فلو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح لهم، فشرب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: إذا رأيتم لقد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. إذا رأيتم الليلة قد أقبل منها هنا وأدبر النهار في رواية منها هنا فقد أفطر الصائم. الحديث فيه جواز الفطر بغير التميرات الرطب والتميرات، فقد أفطر الرسول في هذا الحديث بالسويق. السويق، والسويق هو ما يكون من الشعير، فإنه يطحن ويبل بالماء، يبل بالماء، وهذا كان إفطار الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكر في هذا الحديث الراوي. وفي الحديث أيضا دلالة التعجيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يباشر الجداح وتقديم هذا الطعام ليفطر به، فكأن الذي أمره الرسول لا زال يرى الضوء ساطعا بعد مغيب الشمس قرصها، فقال: يا رسول الله لو أمسيت، يعني لو انتظرت حتى يظلم الليل بعض الشيء. فكرر الرسول عليه الصلاة والسلام بأمره: اجدح لنا. فقال: يا رسول الله عليك نهارا. هذا ليس عصيان من هذا الصحابي، لكن محبة معرفة يعني الوقت، ويعني كأنه يرى أنه يحتاط، فبين له الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا مخالف للسنة، فأمره قال: انزل فاجدح لنا. فجدح لهم فشربوا من ذلك. إذن في الحديث بيان أنه يجوز للصائم أن يفطر بما شاء من طعام، فيجوز يعني أكل خبز أو لحم أو شراب، أي شراب كل هذا يجوز، لكن السنة والأفضل ما فعل الرسول ونستن بفعله عليه الصلاة والسلام، وهو أخذ الرطبات إن تيسرت أو التميرات أو الماء، هذه فعلها الرسول، وقال أهل العلم أنها مما يستحب الإفطار به، فهذه سنة طيبة ذكر أهل العلم تقديم يعني الرطب في أن فيها فوائد عظيمة، وأيضا التمر إن لم تجد الرطب، ثم الماء لأنه يعني طهور ومبارك. إذن هذا يعني فيه بيان ما ذكره الإمام الترمذي في هذا الباب، وهو ما جاء من الأمور المستحبة يعني عند الإفطار. هذا من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب، بارك الله فيكم. ثم قال الإمام الترمذي: باب وما جاء أن يفطر يوم، باب ما جاء أن الفطرة يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. وذكر في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. قال الإمام الترمذي، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب حسن. هذا الحديث حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني غفر الله له. وهذا الحديث معناه أن المسلم ينبغي له أن يستنى بما جاء من أحاديث في الفعل بها. فهذا الحديث فيه بيان أن الصوم الشرعي قد يخالف الحسي في الواقع، فيتقدم الصيام أو يتأخر من ثبوت دخول الهلال في ليلة يعني 30 أو أول ليلة من رمضان، وهكذا قد يغم عليهم ويتأخر في دخول أول شهر العيد، عيد الفطر. فهنا يحصل إشكال، ولا ينبغي لأحد يتعجل، وإنما يبغي تحري الهلال على ما ورد معنا في الدرس الماضي، إما برؤية الهلال أو بإكمال العدة. وعلى أهل الإسلام أن يجتمعوا على هذا الأمر، ولا ينبغي لأحد أن ينفرد. فمن رأى الهلال بلغ ولي الأمر، ولي الأمر يعلن للأمة جميعا أن الصيام قد دخل، وأن هذه الليلة أو أن غدا يوم صيام، وهكذا فيما يتعلق بالعيد. إذن هذا هو المعمول به، أنه إذا ثبت إعلان دخول شهر رمضان أو شهر العيد، عيد الفطر أو شهر ذي الحجة الذي يكون فيه الحج أو يكون ويكون فيه عيد الأضحى، فإنه إذا تم الإعلان من ولي الأمر وأجمع أهل البلاد في ذلك وأعلن، فإن الجميع يصومون ذلك اليوم بما ثبت من هذا الإعلان. وهنا نقول قد يحصل أنه غمى، وأن كانت تلك الليلة ليلة الأول من رمضان أو الليلة الأول من شوال فلم ترى، فالأمر فيه عذر شرعي، ولا ينبغي لأحد أن يحتاط ويصوم يوم شك، ولا أيضا غير ذلك. فهنا نقول كما جاء في الحديث: الصوم يوم تصومون جميعا يا أمة الإسلام بإعلان ولي الأمر، والفطر أيضا في شوال أوله يوم تفطرون جميعا مجمعين على ذلك، والأضحى أيضا في يوم العاشر من شهر ذي الحجة يوم تضحون جميعا وتجمعون على ذلك، وكذلك يوم عرفة يا جميعا إذا ثبت أنه يوم الفلاني، فإن الجميع يعتبرون ذلك يوم عرفة، ويقف الحجاج جميعا في ذلك اليوم. وهنا مسألة نقول أنه إذا حصل أن أحد من الناس رأى الهلال فردا ثم جاء إلى بيان هذا لولي الأمر فلم تقبل شهادته، ولم تقبل شهادته لأن عنده فسق أو غير ذلك فردت شهادته. فهل لهذا الذي رأى الهلال وثبت عنده هل يجب عليه أن يصوم هذا اليوم أو لا يصوم؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال يصوم لأنه رأى الهلال، وآخرون قالوا لا يصوم لأن الهلال لم يثبت شرعا ولو ثبت عنده حسا، والأمة جميعها مأمورة باتباع الشرع فلا يصوم، لأن المسلم يلزمه اتباع الشرع وهنا لم يثبت الصيام شرعا. وهذا الحديث الذي معنا دليل على ذلك، في أنه لا يجوز لأحد الصيام إلا بعد الثبوت الشرعي للهلال وإعلان ولي الأمر عن ذلك. وهذا القول الأخير أيده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهكذا قل لو حصل أيضا العكس، أن يعني في رؤية شهر العيد كذلك الأمر، في رؤية شهر ذي الحجة، في بيان يوم عرفة، فرأى الناس فيعني الناس رأوا يعني ليلة العيد في يوم الفلاني وأجمعوا، وهناك من رأى خلافا ذلك، فلا يجوز له أن ينفرد ولا يجوز المخالفة لا في دخول رمضان في الصيام ولا في دخول عيد الفطر ولا في دخول شهر ذي الحجة ولا في يوم عرفة ولا في يوم أيضا عيد الأضحى. قول ابن تيمية رحمه الله تعالى إنما سمي الهلال للاستهلال أي رفع الصوت والإعلان عنه على الجميع شرعا بواسطة ولي الأمر، وهذا هو الراجح كلام العلماء، ولأن خلاف شر كما ذكرنا آنفا. ولا ينبغي لأحد أن يجتهد، وإنما الاجتهاد للعلماء ولما يقررون، فإن يوم الشك ويوم يعني الذي ليس فيه بيان وفيه غمة هذا لا يتعجل فيه أحد، وإن رأى ذلك وردت شهادته فعليه أن يلزم حال المسلمين جميعا ولا يخالف. وهذا الحديث دليل جلي في هذا الأمر. ومعنى الحديث كما ذكرنا أنه إخبار بأن الناس لا ينبغي أن يتحزبون ولا يخالفون الهدي النبوي، فطاعة ولي الأمر قد جاءت في هذا الحديث وهي طاعة شرعية، فلا ينبغي التقدم لا في فطر لا في صيام لا في وقوف عرفة، كل هذا فيه خلاف وشر وينبغي الحذر منه، ولا سيما أن هناك من الفرق الضالة من يخالفون في هذا الأمر ويخرجون على ولي الأمر بهذه الكيفية ويعني يبلبلون عند السواد الأعظم من الناس، وهذا لا شك أنه شر عظيم لا ينبغي يعني الوقوع فيه. فالحديث جلي واضح، الصوم يعني شرعا لجميع الناس يوم تصومون جميعا بإعلان ولي الأمر، والفطر أيضا في شوال كذلك، الفطر عندما يفطر الناس جميعا ويعين ويبين للناس جميعا، وهكذا الأضحى ويوم عرفة، كل هذه الأمور مقيدة بما جاء في هذا الحديث وينبغي التقيد به وعظم مخالفة ذلك. فالصوم والعيد ويوم عرفة كلها من الأعمال الكبيرة التي ينبغي لولي الأمر أن يحسن فيها، ويكون الجميع على قلب رجل واحد في تعبد الله تعالى بها. ثم قال باب ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم. هذا الباب فيه بعض ما ذكرنا في الباب الذي قبل الباب الذي مضى في الباب الأول في درسنا هذه الليلة، أورد فيه الإمام الترمذي رحمه الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وحديث عبد الله بن أوفى أيضا قد مضى معنا. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر فقد أفطرت فقد أفطر فقد أفطرت. إذا غابت، إذا أقبل الليل، أي إذا أقبل الليل من جهة ماذا؟ يعني من جهة الغروب، من جهة الشروق، لأن هنا سيكون ظلمة. إذا أقبل الليل من جهة الشروق، حتى المشرق الآن الشمس غربت في المغرب، فجهة المشرق تكون مسودة، والنهار أدبر النهار من جهة الغروب، وغابت الشمس. شوفوا، لابد من غياب الشمس، أي غياب قرص الشمس غيابا تاما. قال: فقد أفطرت، أي أيها المسلم هنا أفطرت، وينبغي لك أن تفطر. وهذه السنة العظيمة فيها تعجيل الإفطار، وفيها أيضا التحري باليقين من حصول مغيب الشمس غيابا تاما. ولا ينبغي الاحتياط، الاحتياط هذه مسألة من البدع، هذه مسألة من البدع ينبغي الحذر منها. إذن في الحديث ثلاثة أمور واضحة ومتلازمة، وأولها تأكد من مغيب الشمس، نعم، من جهة المغرب، وتأكد حصول الظلمة يعني من جهة المشرق، ولا شك مع غروب الشمس يكون ذلك، ثم غياب قرص الشمس، فإذا حصل ذلك فقد أفطر الصائم. وفي الصحيحين قال: فقد أفطر الصائم. قال الحافظ: إذا دخل وقت الفطر، كما يقال أفطر يعني بمعنى يعني أنجد، بمعنى أنجد، فقد صار مفطرا في الحكم، لكون الليل ليس طرفا للصيام الشرعي. لا ينبغي تقول لا أنا حتى يدخل الليل أتمكن، تقول لا، هذا لا يلزم، هذا من البدع. قال فأورد يعني هذا الحديث، وذكر ابن خزيمة وأن هذا هو القول الصحيح، فقد أفطر الصائم، أي فقد وجب عليه الفطر وعدم التنطع والإمساك وتأخير الإفطار، فإن هذا من فعل أهل البدع، من فعل أهل البدع، ومن فعل الذين يخالفون أمة الإسلام والسنن التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وفي الباب عن أبي أوفى وأبي سعيد قال أبو عيسى: حديث عمر حديث حسن صحيح. مرة أنه معنى في الصحيحين، كذلك حديث أبي أوفى قد مر معنا هو بمعنى ما جاء في هذا الحديث. إذن ينبغي التقيد بهذا. هنا مسألة نذكرها، نقول: لو أن أهل بلدة واحدة، مدينة واحدة واسعة الأطراف، منها يعني جزء من المدينة على جبل مرتفع والأخرى على سهل منخفض، فاختلفوا في رؤية الشمس، فهؤلاء الذين على الجبل يرون أن الشمس يعني لا زالت هكذا يعني يبدو لهم، وليس يعني بمعنى اليقين. وأهل جهة السفل رأوا أن الشمس قد غابت رؤية حقيقية يعني واضحة، فقد يحصل خلاف. فإذا حصل الخلاف فإن ولي الأمر إذا نظر في المسألة ورأى أن من يعني من البلدة من المدينة هناك من يرى غياب الشمس وقرصها غيابا تاما، والذين يخالفونهم إنما ظن منهم أو يبدو لهم، فالذي ينبغي القاعدة المهمة في هذا أنهم يتبعون الذين رأوا الشمس وتأكدوا من غيابها. وفي هذا قاعدة عظيمة أنه ما لم يثبت استقلالا يثبت تبعا، وهذه قاعدة أصولية عظيمة. فما ثبت عند أحد في المدينة حكم شرعي والآخرون لم يثبت عندهم على الوجه الصحيح، فإنهم ينبغي لهم اتباع الذين حصل عندهم، فهذا متابعة على أمر يقيني، على أمر يقيني. وهكذا العكس، لو أن الذين على الجبل رأوا أن الشمس لا زالت، والذين في السفل من الانخفاض رأوا أن الشمس قد غابت، وحصل اليقين عند ولي الأمر أن هؤلاء لا زال يرون الشمس والمدينة واحدة، فإنهم يكونوا تبعا لما ثبت عند الإمام وولي الأمر مما يترجح عنده، فيتبعون الآخرين. إذن في الحديث مواضع أهمها أيضا الإفطار عند رؤية الشمس، وعدم الأخذ بالتقارير والتقاويم الفلكية، وينبغي عدم اختلاف في الأمر، بل ينبغي اتباع الدليل الشرعي والتقيد به. وهكذا أيضا نقول في المسألة أخرى، أن من كان على الطائرة أقلعت الآن الطائرة به من على الأرض، والشمس لا زالت تبدو، لا زالت لم تغب، لكنها طيفت للغروب لم تغب بعد، ثم ارتفعت يعني الطائرة في علو، ورأى في توقيت يعني المغيب أن الآن بعد 10 دقائق حان وقت المغرب في البلد التي أقلع منها، لكنه لا زال يرى الشمس تبدو أمامه. فهنا ينبغي التقيد بما يراه، لأنه الآن انتقل من المدينة إلى موضع آخر فيحكمه الموضع الذي فيه، فعليه أن يتقيد برؤية الشمس التي يراها، فإذا غابت فإنه يفطر. وهذا أولا خروج بالخلاف، ثم أيضا هو الأحوط، وهذا الذي ينبغي التقيد به، وهذه السنة العظيمة التي جاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفنا. ثم قال الإمام الترمذي: باب ما جاء في تعجيل الإفطار، باب ما جاء في تعجيل الإفطار. وذكر في هذا الباب حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. لا شك الخير عظيم. وجه الخيرية في الحديث أولا هو اتباع السنة وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا كلام الرسول، وأيضا فيه قبول رخصة، رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالفة الرافضة ومخالفة أهل البدع، هذا أعظم الخير. كذلك مخالفة أهل الكتاب، لأنهم شدد عليهم في الوصال، كما جاء ذكر بعض أهل العلم أنه شدد عليهم في الوصال يعني إلى آخر، يعني كما كان في حال الإسلام قبل يعني المرحلة الأخيرة، أنه كان يعني المسلم في مرحلة قبل الأخير في فرضية الصلاة أنه إذا تصلى العشاء لا يجوز بعده أن يأكل. إذن لابد من المبادرة والمسارعة، وفي هذا الخير، فالخيرية هنا عظيمة في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وعدم تشدد، وعدم يعني الدخول في الوصال، ولأنه أيضا لا ينبغي الزيادة في العبادة، لا ينبغي الزيادة في العبادة. والوصال نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مكروه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى عن ذلك، وإن كان عليه الصلاة والسلام كان يعني يصل فهذه رخصة خاصة به عليه الصلاة والسلام، فالوصال مكروه وليس محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما نهاهم عن الوصال وأصروا على ذلك لم يعني يحرمه عليهم تحريما، وإنما واصل معهم، لأنهم كانوا يأخذون بوصال النبي فيتبعون الرسول في وصالهم، فواصل بهم وأراد أن ينكل لهم لولا أنه انتهى شهر رمضان. وهكذا كان بعض السلف يعني يصلون تأولا منهم كالزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، وكان يرى جواز الوصال، فهذا أمر. أما وصال النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا فهو رخصة خاصة به عليه الصلاة والسلام، لأنه قال لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقيني. ثم قال فأيكم أحب أن يواصل، كان لابد أن تواصل، فإلى السحر، وهذا جائز ورخصة لمن أحب، وأما الزيادة فمكروها. إذن هذا حديث جلي واضح، والسنة يعني إذا أراد أن يصل فإلى السحر، وإلا فيجب المبادرة والتعجيل كما جاء في الباب، باب ما جاء في تعجيل الإفطار. نعم. والإمام الترمذي ذكر في هذا الباب أيضا أحاديث أخرى، منها حديث ابن أبي، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وهذا الحديث ضعيف، الحديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن فيه الوليد بن مسلم هذا مدلس، وفيه قرة بن أبي الزهري أيضا هذا ضعيف، ضعفه أهل العلم ولا يرتفت إليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، كما ذكرنا في مسألة التحسين يعني الترمذي فيها كلام عند أهل العلم، فهذا ما تقرر. طيب، هناك أيضا أورد حديث آخر، وهو حديث عن أبي عطية قال قلت قال دخلت أنا ومسروق، صحابي جليل، صحابيان جليلان رضي الله تعالى عنهم جميعا، على عائشة رضي الله عنها، فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، قالت رضي الله عنها أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا عبد الله بن مسعود، قالت هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر أبو موسى. وهذا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والحديث هذا أيضا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فتبين من الحديث أن التعجيل في الإفطار وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام التي سار عليه الصحابة، وهذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يعمل بذلك، وأم المؤمنين أقرتهم على ذلك، وهذا فعل النبي كما ذكرنا آنفا. فينبغي الأخذ بالسنة، السنة السنة يا عباد الله، إياكم ومخالفتها، فإن من أهل البدع من نعرف من يقول لا تتعجلوا، انتظروا حتى تظلم، حتى نرى النجم، يقول هذا يخالف السنة، وهذا من الضلال، هذا من إحداث في دين الله. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فينبغي الحذر من المحدثات. ثم قال إمام الترمذي رحمه الله قال باب ما جاء في تأخير السحور، باب ما جاء في تأخير السحور، وذكر حديث عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قال قلت كم كان قدر ذاك؟ قال قدر 50 آية. إذن في هذا الحديث، حديث زيد بن ثابت، فيه بيان أنه تسحر مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام تسحر أي قبل الأذان بقليل، تسحر وقت السحر، ثم أن بين سحور النبي عليه الصلاة والسلام وإقامة الصلاة إلا قدر 50 آية، أي من متوسط القرآن على يعني قراءة يعني قراءة فيها استرسال. إذن هذا قال أهل العلم لا يتجاوز أن يكون قدر 10 دقائق وبالكثير 15 دقيقة. إذن اتباع السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ينبغي التأخير في السحور سنة، تأخير سنة، فالتأخير في السحور هو السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينبغي التعجل إلا أنه يجوز، يجوز أن لا يتسحر، ويجوز أن يقدم السحور كما شاء، لكن اتباع السنة والأخذ بها هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. لأن تأخير السحور بركة، تأخير السحور بركة، ينبغي التقيد بذلك، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أيضا ندب الصحابة إلى ذلك وكانوا يقتدون به عليه الصلاة والسلام. وسنن الهدى خير ما ينبغي المسلم أن يعمل بها، فإن السنة تأخر السحور في هذا، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن السحور بركة، قال ولو بجرعة ماء، هكذا يعني تؤخر ولو بجرعة ماء أو تميرات. وخير السحور كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه التمر، أنه التمر. فمعنى ذلك أنه المستحب والذي ينبغي التقيد به من باب السنة الفعلية النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به تأخير السحور. ومع ذلك كما قلنا أنه يجوز أيضا تقديم السحور والأكل في أي زمن من زمن الإفطار. قال الإمام الترمذي بعد ذلك، قال باب ما جاء في بيان الفجر، باب ما جاء في بيان الفجر. وهنا يعني من فقه الإمام الترمذي أنه يريد أن يبين لك الوقت الذي يكون فيه الفجر الصادق الذي يجب مع ثبوته التوقف وعدم الأكل. إذن كل ما شئت قبل طلوع الفجر الصادق، فإن بدأ لك الفجر الصادق يقينا فعليك بالإمساك. فذكر في هذا الباب من الأحاديث حديث طلق بن علي، وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني، بل قال حسن صحيح، قال الحديث حسن صحيح. يقول طلق بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا، قال كلوا واشربوا ولا يهدنكم الساطع المصعد، وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر، حتى يعترض لكم الأحمر. إذن في هذا الحديث بيان، قال الترمذي والعمل بهذا الحديث عند أهل العلم أنه لا يحرم على الصائم الأكل والشرب حتى يكون الفجر الأحمر المعترض، وبه يقول عامة أهل العلم. وهذا الحديث جلي واضح. ثم أورد أيضا الإمام الترمذي في الباب، في هذا الباب حديث سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح، حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويعني حديث سمرة جاء فيه ذكر هذا الأمر، وهو يعني أن المسلم ينبغي أن يتثبت من طلوع الفجر. جاء في الحديث حديث سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطير، ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق. إذن هناك فجر مستطيل وفجر مستطير، والفرق بين الفجر المستطيل وهو الفجر الكاذب أن الشعاع يظهر في ظلمة، في ظلمة من الليل يعني، ولا زال يعني الظلام يعني يسود في 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 الأفق، فيخرج من جهة المشرق يعني ضوء يشق السماء، يشق السماء ويكون يعني مستطيلا، أي يشق السماء، يقال أنه جاء في بعض الروايات كذيل السرحان، ثم أنه ينقطع عن الأفق، يكون في السماء من جهة الأفق من بعد الأفق، فينقطع عن الأفق ويظل لمدة دقائق، 5 دقائق بالكثير، هكذا 7 دقائق، ثم يغيب. هذا يقال له الفجر الكاذب، الفجر الكاذب. وتأتي بعضه ظلمة في جهة المشرق. ثم يأتي بعد ذلك يعني فترة قصيرة الفجر الصادق، وهو ضوء مستطير من جهة المشرق يمتد في الأفق شمالا وجنوبا ويكون متصلا بالأفق، ضوء متصل بالأفق، ويرتفع قليلا قليلا مع الضوء إلى أن ترتفع الشمس وتظهر. إذن هذا هو الفجر الصادق، وهو الفجر المستطير يعني والمتصل بالأفق، والمتصل بالأفق. وقد كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن بلال يؤذن في ليل، في ليل، فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن المسلم يعني في عهده عليه الصلاة والسلام أنه لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، وهذا حديث عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام لا يغرنكم من سحوركم أي يقطعكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل، المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا، ومد يديه يبين الاستطارة. وأيضا جاء أن ابن مكثوب رضي الله عنه كان يؤذن الأذان حال بزوغ الفجر الصادق، فإذا رأى الصحابة الفجر الصادق قالوا أصبحت أصبحت، وكان رجل أعمى فكان يرقى ويؤذن. وذكر الصحابة رضي الله عنهم أن ما بين أذان بلال وأذان ابن مكثوب إلا أن ينزل هذا من يعني الدار التي بجوار المسجد، دار إحدى الصحابيات، ويصعد الآخر ليؤذن، هو وقت قصير، لكن هذا الوقت يجوز فيه أيضا السحور، يجوز فيه السحور لأنه لا زال يعني وقته يعني ليل، فلا يغرنكم. وهكذا جاء في الحديث لا يهدنكم أي لا يزعجكم، لا يزعجكم هذا الساطع من ماذا؟ من ضوء الفجر الكاذب، من ضوء الفجر الكاذب. فعلينا هنا أن نتبين وأن هذا وقت سحور، وقت سحور، ويجوز للمسلم أن يتسحر فيه ولا يعني يضره ظهور الفجر الكاذب. فيجوز للمسلم الأكل والشرب وغير ذلك من جماع وغير ذلك حتى يسمع أذان الفجر الصادق، أو يتيقن بالرؤية، بالرؤية دخول الفجر الصادق. ولا يجوز الأكل بعد يعني سماعه الأذن أو التأكد من ذلك، لا يجوز بعد ذلك. وهنا ننبه وهو عدم الاعتماد على التقاويم الفلكية، وأيضا فأن يعني هذه المسألة من الأمور التي ينبغي مراعاة فيها الرؤية والتيقن من ذلك، وولي الأمر يعني ينبه الناس بما يعني يكون فيه هذا الأمر يقين. هنا مسألة أيضا وهي حكم إذا أذن والمسلم بيده طعام، بيده نعم طعام أو ماء، فهل يشرع له أكل ذلك أو شربه أم لا؟ جاء في حديث صحيح عند أبي داود وصحه الشيخ الألباني، قال عليه الصلاة والسلام إذا سمع النداء، أي أحدكم، قال إذا سمع النداء أحدكم والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، حتى يقضي حاجته منه. هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان بيده ماء أو لقيمات وسمع الأذان والماء في يده والأكل في يده فإنه يزدردر، يأكل، يأكل وليس عليه شيء، لكن ينبغي عدم التعمد، عدم، هذه رخصة جاء فيها نص، ولكن ينبغي عدم التعمد. نعم، فإن التعمد هنا يعني لا يجوز، لأن تعمده كأنه يعني يفعل بمعنى أنه أذن، قال الآن أذهب وأخذ كاسة ماء، يقول لا 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 ينبغي، ينبغي أن تأخذ هذا قبل يعني أن يؤذن. لكن إذا أذن وأنت بيدك وقد تاقت نفسك وتعلقت بهذا فإنك رخصة من النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تأكل ما في يدك أو تشرب ولك هذا رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي الأخذ بهذه الرخص، ويعني عدم يعني لأن بعض الناس تقول لا لا يجوز، من قال لا يجوز؟ هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه جواز هذا، إذن لا تحرم ما يعني أباح الشرع. ثم قال الإمام الترمذي باب ما جاء في فضل السحور، باب ما جاء في فضل، باب ما جاء في التشديد، نعم باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم. هذا حديث يعني أورده الإمام الترمذي في هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. والحديث عند البخاري في زيادة: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. إذن هذا يعني أمر هام، وهو يعني أن الإنسان كما أنه يعني يحافظ على صيامه بعدم الأكل والشرب والجماع، وهذا هو لب الصيام، أيضا ينبغي أن يحافظ على تمام صيامه بعدم يعني خرم هذا الصيام وإضعاف الأجر فيه. فإن من يعني تكلم بالباطل، قال يعني كذبا أو غيبة أو نميمة أو اعتدى على هذا وعلى هذا، وقال من الأعمال يعني المخالف الشرع من كبائر وغير ذلك، فإن هذا ينقص أجره، ينقص أجر الصيام، ولا نقول أنه يبطله، لا نقول له يبطله، لكن ينقص أجر الصيام. وهذا جلي واضح في الحديث، قال: من لم يدع، أي من لم يترك يعني يحافظ على حفظ لسانه ويديه ورجليه وكل ما يعني فيه ما قد يخل بصيامه وينقصه، فإنه ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، لأنه يفسد الصيام وينقص أجره بفعل الخبائث والمنكرات وهكذا الوقوع في المحرمات. قال: ورب أيضا قائم، يعني صلاة التراويح بالليل، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. وهذا فيه أيضا إضعاف أجر القيام بالليل. فينبغي الإنسان أن يحذر قول الزور، هذا باللسان، كذب، غيبة، نميمة، أغاني، ويعني هكذا كل ما لا ينبغي أن يقال. والعمل به هذا عمل جوارح، عمل جوارح، معاصي، ضرب هذا، المشي إلى أماكن الموبقات وكل هذا. قال: فليس قول الزور والجهل أيضا، والجهل يجهل الناس، يجهل على هذا، يخون هذا، يغدر بهذا، يفعل هذا، أمور التي ليست من خصال الإسلام، فليس لله حاجة بأن يضاف. الحمد لله الله تعالى من علينا بخير عظيم، ولنا في صيام هذا اليوم أجور عظيمة، فينبغي أن نحافظ على هذه الأجور ونخرج من يومنا بصيام في امتثال. وهكذا في العمل لابد من احترام الصيام والمحافظة على كماله. وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم يلزمون المساجد أيام الصوم ويقرؤون القرآن يكثرون، هذا يحافظ على صيامهم بعدم الخلطة، لأن شر ما يعني يوقع الإنسان في المخالفة اللي جاءت الخلطة مع الناس والكلام مع هذا وهذا في الطرقات في غيرها، فإن هذا يدفع بالإنسان بأن يتكلم في أمور مخلة بالصيام وإفساد الصيام بإنقاص الأجر. فينبغي الإنسان الكف عن الخلطة وعن أيضا يعني الحذر من الشهوات المباحة التي تقود إلى المحرمات. إذا كنت أنت أيها المسلم قد منعت من الحلال في نكاح والشراب والطعام فأمسكت عن ذلك، فأولى بك أن تمسك عن المحرمات، أن تمسك عن المحرمات، لأن المحرمات مما ينقص الصيام ويفسده، ويعني يعني يفسده من باب النقاص، ولكن لا نقول له يبطله. فهذه أمور مهمة ينبغي الإنسان يحافظ عليها. ثم قال الإمام الترمذي بعد ذلك في آخر باب المذكور في هذا الموضوع، قال: باب ما جاء في فضل السحور، باب ما جاء في فضل السحور. وهذا باب عظيم أيضا، وقد تطرقنا إلى يعني شيء من مهمية السحور في مسألة تأخيره، والآن فيه بيان ما يعني ما جاء في فضل هذه العبادة العظيمة. إذن هذه عبادة السحور فيها فضائل عظيمة. ذكر في هذا الباب حديث أنس ابن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تسحروا فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة. المقصود بالسحور هو تناول الطعام في السحر، وهذا يحصل بأقل ما يتناول الإنسان مما أكل ومشروب في هذا الوقت وقت السحر. وجاء في فضله أحاديث كثيرة، منها السحور أكله بركة، ولا تدعوه ولو أن يجرى أحدكم جرعة ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. هذا حديث أبي سعيد الخدري، صحه الشيخ الألباني، وهو حديث طيب. فالسحور بفتح السين وبضمها، فالأول هو الطعام والثاني هو الفعل. فالأول بركة لأنه يعين على الصائم على استمرار الصيام، والثاني أيضا وهو الفعل، وهو يعني الفعل السحور ذاته، هذا أيضا بركة لأنه عبادة وفيه اتباع سنة ومخالفة أهل الكتاب، فهذا فضل عظيم. فكما جاء في الحديث فصل ما بين صيامنا وصيام الكتاب أكلة السحر، أكلة السحر. ثم أن هذا وقت مبارك يكون فيه الدعاء مستجاب ومظنة الإجابة، فالإنسان إذا سحر ودعا نال من أجر عظيم. وأيضا من فضائل السحور أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، وفي هذا يعني بركة ما يعلمها المسلم. وأورد أيضا في هذا الباب حديث آخر قال فضل ما بين الصيام وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، وتكلمنا في هذا، هذا حديث حسن كما ذكرنا، وصححه الشيخ الألباني حسنه قال إنه حديث حسن. إذن هذا باب مهم ينبغي الإنسان أن يعمل به ويتحرى هذه السنة العظيمة في صيام هذا الشهر المبارك الكريم، فإن الإنسان لا يدري أيعود عليه هذا الشهر أم لا يعود. ونسأل الله تعالى لنا جميعا القبول، وأن يجعلنا من صوامه وقوامه، وأن يبلغنا شهر رمضان آمنين وفي خير حال أمة الإسلام جميعا. بارك الله فيكم جميعا، ونختم بهذا درس هذه الليلة، وإلى اللقاء بإذن الله تعالى في درس آخر في الليلة القادمة بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.